وطئ بين أكثر من أربعة، بين أكثر من أربعة، فيكون مثلا 12، 30، أو أن هذا منسوخ، أم أن فيه تفصيل؟ عمر القحطاني، تفضل.
في ملك اليمين يا شيخ.
نعم، ملك اليمين، صحيح. فيجوز في ملك اليمين أن يطأ أكثر ولو من 30، أربع زوجات والباقي ملك اليمين. طيب، السؤال الثاني، السؤال الثاني: إذا ابتلي رجل بنكاح 10، ابتلي بنكاح 10، 9، يقول لك: والله أنا قريت في الإنترنت فتاوى، ما كنت أدري إن فتاوى الشيعة أو فتاوى شاذة، إن الرسول ما دام نكح 9، والله قال مثنى وثلاث ورباع، اجمعها مع بعض، مثنى ثلاث ورباع صارت 9، والله متزوج يعني يقول أنا 9، وصار عنده عيال 30 ولد، وساكن في قرى في الهند، وجاءت دورة علمية عندهم وسأل الشيخ، قال: لا ما يجوز يا أخي إلا أن يكون عندك 4. فإيش تفتي هذا المسكين؟ إيش تفتي هذا المبتلى بشواذ الإنترنت؟ كما تعلمون، افتح يقول: لقيت فتوى. صحيح؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. يقول: لقيت فتوى 10 سنين في الإنترنت، وتزوج 9 نساء. إيش يصنع؟ ارفع يدك اللي يعرف، وش تفعل معه وجاي يستفتيك؟ وش افعل مع عيالي؟ صار العيال. نعم،
تفضل اخ مسلم. حسن الصومالي،
تفضل.
السلام عليكم.
اي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يطلقهن لا يبقي سوى 4 يا شيخ.
جميل. تأمرهن أن يطلق، تأمره أن يطلق، كما بحديث غيلان بن سلمة أسلم تحت 10 نسوة وقال: اختر منهن 4. طيب، وش يسوي في العيال؟ وهل يجوز حينئذ في ذلك القرعة؟ يقول: أنا بطلق اللي يجي عليه القرعة. الله يعينها. يجوز القرعة؟ يجوز. طيب، وش يسوي في العيال؟
أبناء، يبقون أبناء.
يبقون أبناء. طب كيف؟ يعني بيقين أنه زيادة 4 وطأهم بما لا يجوز.
هذا
يسمى
جهل أو
شبهة.
شبهة
بأبيهم، ما يلحقوا بأمهم، مثل إيش؟ مثل الملاعنة، مثل ولد الزنا، يلحق بأمه، يلحق بأبيه. الحمد لله شريعتنا حكيمة، نزلت من لدن حكيم عليم عادلة. لأن هذا كان يظن أنه هذا النكاح جائز. نعم. طيب، بخلاف من أتى الفاحشة متعمدا، فالولد لا ينسب إليه، لا ينسب إلا لأمه. السفاح ما يورث نسب مباح، السفاح صلى الله عليه. طيب، لنواصل القراءة الآن، نواصل القراءة الآن. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال: حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لترجعن في مالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال،
كما رجم
قبر أبي رغال.
وهذا صححه الشيخ رحمه الله بجميع الطرق. نعم، فإن النبي قال اختر منهن أربع. طيب أكمل.
وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله، إلى قوله: اختر منهن أربعا. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد، وهي زيادة حسنة، وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عن الترمذي، حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري. حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة فذكره. قال البخاري
على قوة ما تمتع به ابن كثير رحمه الله من علم الدراية والرواية، أن هذه الرواية معللة التي فيها ذكر عمر. المهم أن هذا هو الثابت، وهو أنه اختار، أمره النبي أن يختار من العشر، نعم، نساء، لكن عنده يختار أربعة. يعني إن المختار إيش يصنع؟ الجاهل كما ذكرنا في هذه الأمة الذي لم يقولوا هذا الحديث، واختر بقول شاذ أن مثنى وثلاث ورباع، أن يجوز للرجل يتزوج تسعة مثل الرسول، وما يجوز للرجل يتزوج أربعة فقط. الرسول هذه حالة خاصة، نعم، فهو كان يجوز يتزوج تسعة، أما باقي الأمة فلا يجوز أن يتزوجون إلا أربعة. ولذلك عند النبي خصائص ما عندنا، مثل في عندنا نحن في الأمة، يعني لو جاءت امرأة وهبت نفسها لرجل صالح وصلت عليه أو أرسلت له مرسول قالت له: تراني مزوجتك نفسي، أو قابلت، فلا ينعقد العقد إذا قال نعم قبلت، لا ينعقد، هذا ينعقد للرسول. جاءت له امرأة كما في صحيح البخاري فقالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر إليها وطأطأ رأسه أو خفض، فلم تعجبه حتى جلست، فلو قال قبلت لتم النكاح، لأن الله ذكر ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، اللهم صل عليه، وأن النبي مستثنى من ذلك، وليس لكل أحد. قال الله تعالى في كتابه: وامرأة وهبت نفسها، إن وهبت عفوا مؤمنة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا هو دليل الخصوصية. إذا الأصل تأسي بالنبي حتى يأتي دليل الخصوصية، فلا يختار أحد بزواج النبي بتسعة ويقول الزوج تسعة، يعني هذا خاص بالرسول. ما هو دليل الخصوصية؟ الله قال خالصة لك يا رسول الله من دون المؤمنين، القرآن ذكر. فلا يجوز للرجل أن ينكح لك إلا أربع، إلا أربع، فهذا من خصوصيات الرسول أن ينكح عشر، تسعة صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. فكان يجوز للنبي أيضا أن ينكح الموهوبة والتي ملكت يمينه، نعم ملكت يمينه، مما أفاء الله قال عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هذول كلهم يجوز نكاحهم النبي. فكان النبي نفسه ما يجوز له أن يجمع بين إيش؟ بين الأختين. هذا ما مو ليس مختص بالنبي جمع بين الأختين مثلا، فهذا عام لنا وللنبي. ما نجمع بين، ما يخلي النبي يجوز له أن يجمع بين الأختين صلى الله عليه وسلم مثلا. نعم. ثم ما مات النبي إلا وقد حل الله له النساء. لا، ما مات النبي إلا وقد حل له النساء كما جاء في الترمذي أو غيره. فالمسلم يعني الأصل يتأسى بالنبي حتى يأتي دليل على عدم الخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ابتلي بذلك فله أن يختار الأربع بحسب دينهن جمالهن، والباقي يطلقهن، والباقي يطلقهن. نعم، لكن هذا الطلاق اللي يطلقه الباقي الست، عشان نكاح محرم، نكاح محرم، هل تعتد كل واحدة منهن في بيت زوجها ثلاثة حيض؟ نعم، أم أنه فسخ؟ يقول للزوجة الخامسة والسادسة والسابعة بطلقها الرجل المبتلى هذا، تزوج عشر أو تسع، يقول له يلا اعتدي في بيت زوجك 3 أشهر وتزيني له وإلى آخره، تعالى الله يحفظ ذلك أمرا. نعم، فماذا نفعل معهن؟ يعتدن 3 أشهر 3 حيض. النبي قال صلى الله عليه وسلم: اختر أربع. فحينئذ الطلاق هذا الذي يحصل لهن أو الترك لهن، ويعني يقال لعله فسخ. ليش؟ لأنه لا يحل لهن، ليست زوجة، هي أصلا ليست زوجة، اللي اختارهن هذه هي الزوجة، فلعله يقال فسخ. طيب، فتقول قائل: لكن في رواية أظن وأمره أن يطلق. قلنا في نفس الخلع قال النبي: اقبلها وطلقها تطليق. فكان الماء المهر في مقابل الطلاق فسمي خلعا، وكان عدته حيضة واحدة، كان عدته حيضة واحدة. فمسألة فيها يعني نظر محل تأمل وبحث، لكن لعل الظاهر في ذلك أنه فسخ، أن الباقي يعتددن بحيضة ولا يمكثن في بيته أبدا، لأن الله قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيش أمرا. وهنا الست الباقيات إيش الأمر اللي يحدثه سبحانه وتعالى؟ فإنهن يجب أن ينتهين عن بقاء النكاح معه. نعم.
قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليق فيه نظر والله أعلم، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا قال أبو زرعة وهو أصح، وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وقال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد، وهذا كما علله البخاري، وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد، ورجاله رجاله ثقات على شرط الشيخين. ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو بريد ابن يزيد الجرمي أخبرنا سيف بن عبيد الله قال حدثنا سرار ابن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي
طيب هذه الست تحسب عليهن طلقة، بحيث لو يتزوجهم مرة ثانية، لو ماتوا زواج الأربع ورجع بالزوج مرة ثانية وطلقهن، تحسب الطلقة ذيك عليهن اللي هي تركهن فيها؟ أجيبوا إخواني، يعني طلق الست، فارق الست اختر 4 وترك الباقي، فهل تحسب عليهن هؤلاء الست طلقة، بحيث لو مات الأربع اللي معاه وتزوج من الست طلقها ثانية وثالث خلاص يصير 3 طلقات، ولا كيف؟
تفضل أخ حسن.
إيش يا حسن الله إليكم، لا تحسب طلقة لأنه
أصلا لا تحسب لأنه فسخ، يعني ما صار شيء، يعني هو كان يظن أنه هذا جائز، وصل نكاح ما وقع حتى يقع طلاق، ما وقع إلا على 4 فقط من اللي اختارهم. نعم أكمل.
قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية، يعني حديث غيلان بن سلمة، فوجه الدلالة أنه كان يجوز الجمع بين أكثر من 4. قال لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه، فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال، فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. حديث آخر في ذلك، روى أبو داود وابن ماجة في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل، وعند ابن ماجة بنت الشمردل قال وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمردل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث، وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن عمير الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4. وهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد.
إذا 4 اختارهن ممكن بالقرعة، ممكن يختار أحسنهن جمالا دينا المهم الأمر إليه في الاختيار، الأمر إليه في اختيار هؤلاء يعني النساء، ولا يثرب عليه يقال ليش هذه دون هذه، خلاص الأمر إليه، الأمر إليه في ذلك. نعم.
حديث آخر في ذلك، قال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 5 نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى. فعمدت إلى أخمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد بصحة قدم من حديث غيلان كما قال البيهقي رحمه الله.
لكن هذا الذي فيه عمدت إلى أخمهن صحبة عجوز طلقتها، قعدت معي معمرة 60 سنة فطلقتها، إسناد ضعيف. ما علته؟ قال الشافعي: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد. هذه حينئذ إبهام، ما نعرف وش من هو، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ولو فعل النساء اختار الذي تورط في زوج 9 نساء، هذا في حالات مثل هذه وجد إلى الآن في مناطق في أفريقيا، أظن يكثر فيها الجهل، ما عنده علماء، أظن عنده واحد مر قريب، إذا سمعتم أنتم فذكروني، أظن نعم. عنده 40 أو 50 مرة.
نعم.
إيه هذا قريبا مر على مسامعي، 50 امرأة عنده. طيب كلهم يكونهم ممكن في عشة واحدة مثل يعني المدرسة، أو أن حياتهم بسيطة جدا، حياتهم بسيطة. أي نعم.
وقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري والسراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. وقوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السرار أيضا. والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائلي.
القول الأول من يحبه في هذا العصر؟ القول الأول الذي هو قال عنه من كثير مرجوح: واحدة حتى لا تعولوا يصير لكم عيال وتفتقرون. الدعوة إلى إيش؟ أصحاب الدعوة إلى إيش؟
تنظيم الأسرة،
تنظيم النسل. على طول عاد ما يصدقون الأزاهرة يجون بهذا، يقول ألا تعول ونظم النسل. لا يجوز يا إخوان حبس الولد من أجل الرزق، هذا سوء ظن بالله من أعمال الجاهلية، أن يتفق الزوجان نعم في سمرة يخلوان ببعضهما عن الأولاد ويتفق، يقول ما نبي إلا ثلاثة أولاد، خلاص يكفي يكفي إحنا محنا ببجنة. نعم، ويقصدون بذلك الرزق، يقول العيال كثير معناه يبغى لهم مصروف مدرسة، يبغى لهم غيارات، يبغى لهم حليب، يبغى لهم إلى آخره إلى آخره
إقامات.
إيه نعم، خاصة الآن. إيه والله أنت ذكرتنا بهذا، يقول لهم كل واحد 14,000 في السنة، ما يجوز ما يجوز. ويروحون كلهم الآن فرصة، من الآن فرصة شركات الأدوية، فيذهبون ويأخذون مانع، تقول ما بيلا ثلاثة يعني. هذا الاعتقاد خاطئ، إذا جاءت من الله كذا خلاص من الله، لكن هي تقول لا لا أريد، وهو يقول لا أريد تكاليف الحياة الرزق. هذه عادة أهل الجاهلية الأولى، والذين أنكر الله عليهم لسوء ظنهم بربهم فقال لهم، فقال في خطابه سبحانه وتعالى لهم ولغيرهم تحصينا، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نعم يقول القائل أنا ما قتلت ولدي، أنا منعته وأخذت مانع حمل، أمر زوجتي تأخذ مانع حمل. نقول صدقت، هو أشد منك إثما ذلك الجاهل الأول، إلا في عهد الرسول الذي كان يقتل ولده أو بنته خشية انتشار خارج الرزق، يقول أنا مدخولي 3,000 خلاص خليه على ولدين 200 أصرف عليهم 300 ولا يصير 700 يشاركني في الرزق أفقر بعدين، هذا وهذا وش قال يعني، يذهب يقتل ولد الجاهل. أي نعم، يقول ما ودي يشاركني بالرزق، يأخذ فلوسي يقتل، نعوذ بالله. طيب أنت عصمت من أن تكون مثل هذا الجاهلي في شدة الجرم وهو القتل، لكن اشتركت معهم في جرم آخر، سوء الظن بالله، وأن الله إذا وجد هذا الولد، مع وجود هذا الولد سيقل رزقك وسيأخذه عليك. وذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فمن قال لا أنا بيجينا أولاد وما يرزقني الله بيأخذون رزقي، فقد كذب الله وساء الظن به، الله قال نحن نرزقهم. وذلك أذكر شخص أنا أعرف، كان ما عنده إلا ولد، وكان راتبه نحو 4، صار له أولاد بعد ذلك كم، صار له 18-20، المهم كثروا عياله، صاروا نحو 16-17، وصار راتبه ودخله يصل إلى نحو 25,000. إذن الله الرزاق، لو بقى راتبه الأول ما كفاه، من وين جاء هذا الرزق؟ هذا كان كل ولد يجيب معه 600,000، شوف سابه كم. نعم، فالله الرزاق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة الولد، فقال أنكح الودود الولود فإني مكاثر بكم إيش الأمم. نعم، تذكر الصحابة قال يا رسول الله فلان عقيم فتزوجها، قال لا تفعل، المهم قال أنكح الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومن هنا جاء استحباب التعدد من هذا الوجه، إذا نوى تكثير الولد وموافقة رغبة الرسول فيكون مأجور، إذا نوى العمل بحديث بصحيح البخاري أو خير هذه الأمة أكثرها نساء فيؤجر، ترتفع مرتبته في الجنة لكثرة نسائه، وإيش الثاني إيش لكثرة الولد، فيكون أفضل وأكثرهم نساء من الذي كان نساء، هو أفضل الأمة لا شك. ومن تشبه بالكرام أو اقتدى بهم لم يكن إلا كريما، قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم، نعم، فإذا لم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في سائر أعماله، ليست هذه القضية بحسب، بل يتشبه به في السواك إذا قام من النوم، يتشبه به في خلة الطعام، يتشبه به في ويتشبه في أفضل في الاعتكاف، يعني يريد الأجر فله ذلك. نعم أكمل. إذا هذا اللي يسمونه تنظيم النسل، أو والأشد منه تحريما، الأشد منه هو محرم قطع النسل، وهو أن يعمل هو زوجته إذا يقولون انفرضت المسبحة، صار عندنا الآن 12 خلاص كفي، فتذهب تربط مبايضها كما سمعت من بعض النساء، هذا حرام العمل، تعقيم المرأة، تعقم نفسها تربط مبايضها، لا يجوز، حرام عليها، تمنع ما رزقها الله، تربط مبايضها التي بها تكون الإنجاب، بها يخرج البويضة، نعم، فتحرم ما رزقها الله من نعمة الولد. فأذكر رجل وامرأة اتفقا، كان عندهم منتسم العيال، فقالوا خلاص أروح أربط المبايض، قال لا روح، يعني ريحين من هذا الولد، أولادهم صلى الله عليه صاريف، سبحان الله ذهبت المستشفى وربطت المبيض، وفعلا يعني أشك أنها صارت ما تجيب ولد، قدر الله قال يا أبوي بنتمشى، راحوا كل العيال التسع في سيارة واحدة، وحصل لهم حادث وكانوا مجتمعين في سيارة واحدة، ماتوا كلهم وبقي هو وزوجته. بعدين سني ضاد أمر الله وما ورغبة الرسول، ويقول خلاص ويربط النبايل. طيب أما تنظيم النسل، فإذا كان يقصد به تقليل الولد من أجل الرزق حرام، وإذا كان يقصد به مشقة في التربية لضعف الأم وعدم الرغبة تصبر إلى أن سنة سنتين ترضع وترتاح إلى آخره فجائز. في حديث المسلم كنا نعزل والقرآن إيش ينزل، فلا مانع من ذلك. نعم.
وقال هشيم عن أبي إسحاق قال كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه، أني لست بميزان لا أعول، رواه ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوية وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم بن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا، قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد.
إذا هذا صحيح يكفيك أنه هذا موقوف على عائشة، خلاص صحابي فسر آية، إيش بعد؟ ماذا بعده؟ قالت عائشة ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا، فياك تفسروا بعد هذا بقول لا يكثر عيالكم. نعم وين كان موروث عن الشافعي، والشافعي عالم باللغة، لكن كلام الصحابة ما يعدلوا شيء، التفسير بعد التفسير النبي، فأحسن ما يفسر بالقرآن القرآن السنة ثم أقوال الصحابة ثم علماء التابعين من المفسرين كعطاء وطاووس وسعيد بن جبير ونحوهم، وأئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي. لكن إذا تعارض قول الشافعي مع قول الصحابي، قول علماء المذاهب مع الصحابي، فالقول قول الصحابي. عائشة قال لا تعولوا ألا إيش تجوروا كما قال ابن أبي حاتم، إلى النبي مرفوع، لكن الصحيح أنه موقوف على عائشة. نعم.
وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر، وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة أي فريضة، وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة، زاد ابن جريج مسمات، وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له بعد به بعد تسميته أو عن شيء منه ليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال
وهذا يتضمن يعني يعطى فريضة المهر، يتضمن أن يكون هذا العطاء كاملا لا يأخذ منه شيء. ولذلك قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، يعني الأصل أنه كامل، فريضة كاملة ما يجب تنتقص منه شيء. يكون واحد ولي يتيمة وجاب يتزوجها وعقد له شخص ولي اليتيمة لأنه ما السلطان وكله، أو ما يجوز أن يأكل عمه مثلا مالها هذه اليتيمة ولا ربيتها باخذ شيء من المهر، لا يجب أن يعطيها هذه الفريضة كاملة، ما ينتقص شيء من المهر إلا بإذنها، إلا الأب والأم فيجوز أن يأخذوا مهر البنت، تقول النبي أنت ومالك ليش أبيك، فيجوز لكن غير ضر على البنت، مسكينة تروح لبيت زوجها كما يفعل بعض الأباء الله يهديه جبارين ومستغني، يعني بحر بنته 50 30 10 بحسب المقصود، يترك لها 300 ريال أو 700 ريال وقال لها روح، يعني لو في ضرورة نعم بيخرجوا من البيت بياخذ إيجار يعني معليش، والبنت تحمل، لكن هو مستغني، هو مستغني ويضر البنت، والبنت بتلبس لزوجها في بداية عرسها تفرح بأدوات الزينة بلباس بما تجب، ثم أنها يحرجها قدام زوجها، فهو يتساءل حتى لو ما سألها، يعني يصعب عليه مرة أخرى أن يكون لباس ويكون والمهر ما فائدته لها حينئذ إذا ما لبست. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك، فليبتع به عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، نهاهم الله عن ذلك، ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم. وقد روى ابن مردوية من طريق حجاج بن أرطات عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البليماني عن عمر بن الخطاب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنكحوا الأيام ثلاثا، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم. ابن البليماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضا.
لكن هذا الحديث حسن ظاهره. النبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان، نعم، وهو ثقة. عبد الرحمن المهدي ثقة، سفيان ثقة، السدي صدوق يهم، عن يعقوب يعقوب بن المغيرة ما علق عليه ابن كثير. يعقوب يعقوب بن المغيرة يحتاج إلى أن يكشف عنه، يحتاج إلى يكشف عن يعقوب بن المغيرة، وهو من تلامذة أو يروي عن شعبة. فهذا إذا كان حسن وثابت عن علي فلا مانع من فعله، لأنه قول صحابي، وهو أنه إذا اشتكى أحدكم شيئا مثلا عنده وجع في الأمعاء أو شيء مثلا يأخذ 3 دراهم، ما يعدف 3 دراهم من الدراهم القديمة عادة الصحابة، يقول لهم زوجتي عندك فلوس أعطيني 3 دراهم واشتري بهذه الدراهم عسل، ثم ينتظر إذا ينزل المطر فينزل على هذا ويخلطه بالماء ويشربه، يكون نوع دواء، دواء يتشافى به، نعم يكون نوع دواء. لكن خلنا نكشف عن حال يعقوب ابن المغيرة إن شاء الله نشوفه. نعم أكمل.
انتهى شيخنا، ننتقل.
طيب ننتقل الآن لدراسة المسند. حديث رقم كم؟
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. طيب السؤال الأول لإخواننا الذين حضر معنا تفسير السعدي خلال 6 سنوات، وقلنا نختبرهم خلال أيام ولا نجعل شهر، قلنا هذا أرجح، أو شهرين اختبار، قلنا نختبرهم مع قراءتنا لتفسير ابن كثير، والحمد لله على فضله، وأنه قريبا سننتهي من الجزء الرابع، وهذا فضل عظيم يسره الله لنا في قراءة التفسير الذي كان يفرح به ويعتز به ويحمد الله على فضله بقراءته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لما ملئ من فوائد فقهية وحديثية ولغوية وغير ذلك. طيب السؤال، ما معنى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف يعني يبتل الإنسان اليتيم الذي هو قيم عليه وماله عنده؟ كيف تلي؟ نعم
الإخوان اللي عنده إجابة. نعم شيخنا، عندنا اثنين.
نعم تفضل، اللي تختارهم من تفضل.
تفضل يا حسن. أخ حسن الثماني تفضل افتح المكبر.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الكلال يسامى باختباري مشير لأن يعطوا المال، فإن رأوا أنه أهلا للتصرف فيه فيمكن، وإلا
يعني من جهة دينهم وقدرتهم على حفظ المال ويسلم إليه. نعم طيب، ولا يأخذ إن كان صاحب مال منكم، يستعفف بغناه ولا يأخذ من مال يتيم شيء، وإن كان فقير يأخذ منه بقدر حاجته عند الضرورة. أي طيب، كيف يعني عندك يتيم إيش تسوي له مثلا أنت شخصيا؟ وإيش تسوي تفتريه؟ إيش الأسئلة تلقيها عليه حتى تتأكد، حتى تتأكد من أنه سيحفظ إيش ماله؟ كأن مثلا تقول له الآن يا بني أنت عندك مليون، تعرف ما معنى مليون؟ تعرف ما معنى ألف؟ يقول مليون يعني 100 قرش. هو عارف ميز الأموال، لا إله إلا الله، خطر ذا عليه ولا ما يميز؟ وش المليون وش الألف ريال وش الألفين؟ صحيح ولا ما يعرف ميز؟
نعم.
تدري معنى الألف ريال؟ يقول ألف ريال يعني أكثر من 10 قروش. طيب يقول إن شاء الله خير، اتركه بس ما يعرف ميز الأموال. يقول له تدريس تدريب وتدريس. طيب الشيء الثاني تقول له خلاص عرف معنى المليون، يقول لي معروف، 100,000 و100,000 و100,000 عشر مرات صارت مليون. والله هذا يعرف المليون. طيب ايش تشتري فيها؟ جاتك الان مليون، وش تشتري فيها؟ قال والله قسمها قسمين، قسم اشتري فيها حلويات، قسم اشتري فيها جنينة حيوان، واصير كل يوم اروح اتمشى واشوف الحيوانات واشوف فيها. فهمتم كيف؟ سواء هذه الأسئلة أو غيرها، أسئلة بحيث يغلب على ظنك بعدها أن تعرف قدرة الذهنية على التصرف في ماله والانضباط في دينه. طيب والطيب والفلوس الباقية مثلا لو صار لك فلوس يعني إيش تشتري فيها؟ أقول بشتري بيانو، بشتري جيتار، اشتري هذا مو مضبط في دينه، هذه انفقها في اشياء خاسره تضر دينه، تضر في دينه، لسه ما انضبط هذا في ماله، ما انضبط في النفقه. فالمهم حصول الطمانينه، كل هذه تعرف غرفه الظن، مثل ابتلاء المراه التي جاءت مهاجره، ليه جيتي؟ قالت والله مهاجره الله من الرسول. يلقون عليها اسئله يعرفون يتاكدون الصحابه، هي جاءت مهاجرة ولا لها غرض؟ ثم بغرض الظن يحكمون أنها مهاجرة، ما يدروا كافرة ومبهمة، مبهم دينها، ما يعرفون هي صادقة ولا لا. وهذا كيف يدفع المال؟ المال من الضرورات، من الضرورات الخمس، فكيف يدفع الإنسان سفيه يتيم لكنه ما يحسن التصرف، يضيع المال وعصب الحياة، فلا بد يبتلى ويسأل. ولا شك أن هذه المهمة أظن الآن يقومون بها لعله يقام بها القضاء. لكن لا يحسن هذا يرفع المحكمة يقول ولدي بلغ ونسين نطرح السؤال هذا. إذا بلغ النكاح يعني بلغ مبلغ النكاح إذا بلغ مبلغ النكاح من الصغير مسلوب الإرادة والتفكير. إذا بلغ مبلغ النكاح ندفع له ماله لكن بعد التثبت من عقله وحسن التصرف فيه ودينه. ولعله هذا إذا ما كان يحسن الأب ويثبته فأظن في المحاكم يأتي القاضي الولد أمامه مع القيم عليه من أمامه ويسأل القاضي في مجلس الحكم يسأل الولد أسئلة يثبت منه ثم يصدر لعله صك في صك في إيش في أنه يصلح لأن يدفع له ماله ويصير مالكا له. نعم اقرأ.
نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال رحمه الله كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائه فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقد قال الضحاك عن ابن عباس.
طيب سؤال أيضا الأخوة انتبهوا أنت سؤال مهم جدا فأرجو أن ترعوني أذهانكم تفتح قلوبكم له لأن نعيش هذا السؤال. هل هذا كما قال ابن كثير يعني في ظاهر كلامه خاص في الحجر السفهاء يعني الذي يحجر عليه مثل أقسام مثل الصغير يحجر عليه فإن الصغير مسلوب الإرادة فتارة المجنون وتارة لسوء التصرف المهم يحجر عليه لنقص أو العقل. هل الذي صدر حكم بالحجر عليه مثلا هو الذي لا نعطيه وإلا عند الإنسان زوجة عرفت بسوء التدبير تأخذ مثلا مدرسة هي 10,000 فاليوم الثاني تصبح مفلسة ليش تبقى صارت فستان 10,000 نصر العافية من مبذرة ما تحسن تصرف المال. طيب فإذا أعطيتها أنا 3,000 وأكون التسع مادية مثلا بتنفقها في لحظة في عشاء في لا داعي له يعني وأشياء ما تعرف تتصرف فيها فحينئذ هذا خاص بالحجر اللي يصدره القاضي ولا عام في كل من نحس من الرجال من النساء من أي أحد إذا دفعت ماله وأعطيته هبة أو شيء إنه يبذره والمال عصر الحياة. ها جواب من قرائن بهرة طبعا، من قرائن بهرة مبسوطا.
تفضل يا فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا عام يا شيخ.
هذا عام يعني نحف المال، لأنه ما يحفظ مال له هكذا. كثير من الناس يسيل لعابه أمام حب زوجه بجمالها أو كذا ويعطيه أي شيء حتى يعود هذا عليه، هو عليه يعود، تفسد هذه المرأة ويحصل لها من انحراف ما يحصل بسبب يخدق، يعطي أي شيء يحول لها يحول لها، تنفق أشياء من غير حساب عياذا بالله، إلى أن يأتي عند الرقاة ويشتكي كما بعض الأغنياء طلب مني أن أرقيه، فقال صرت أصب عليها المال صب مثل البزبوز، أو قال لها يوم الأيام ترى أنا من الحنفية وأموال يغدق. طيب ليش من البداية بعد ما تفسد أموالك ملايين أو ما تحبس مالك الذي أمرك الله؟ الجهل ما يحفظ دروس، هذا الغني وغيره ما يحفظ دروس. لو سمع حضر درس تفسير كما ذكرنا لكم أمس في وجوب دخول الدروس الأسر في البيوت، جزاكم الله خير على حضوركم واستفادتكم. حضور الأسر في البيوت وفي البيوت في الدروس مهم. كيف ذاك أنفق هذه الأموال اللي أنفق على هذه واحدة يعني اللي تزوجها هذه وكان أعطاها والله فقراء ومديونين ويروحون راح السجون أو شيء، والله خير وتنفع في الآخر رفع عظيم جدا. أعطاه المبذرة هذه تأخذ وين؟ طيب أمس أقول لك حولت 200,000 300,000، تقول والله راح حول بعد، لا إله إلا الله. فهذه يمنع الرجل من أن يزيد تحويله. في الأخير جاءني يشتكي، قال أنا أحس بأعراض السحر هي يرقني، لأن من طمعها خافت لما شافته بيحجر عليها، هي نفسها ظنها على سحرته، لأنه لما شافته أنه خلاص بدأ يوقف، لأنه بدأ الميزانية يعني شوفها تختل، ففجأة أعراض السحر ما يجي له تخبط يجي له كذا، وقرأت عليه نعم هذا مثال أذكر لكم من كيف الله سبحانه وتعالى حفظ أموالنا بهذه الشريعة المحكمة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقد قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. وقال
إذن ابتداء تكون حذر في أمر النساء والصبيان، لأن ما تحسن في الغالب التصرف في المال المرأة، فتكون حذر، فلا تنكب على رصيدك وتدفع أموال كثيرة من غير طائل وغير مرجح إلا أن تبتليها. ليش تتاخذي هذا المال كثير تقول حول لي 100,000 وإن كنت أنا ثرية غنية؟ ليش يا امرأتي وش عندك؟ تقول والله نطلع إحنا وصاحبات نسافر، وش الكلام ده؟ وش أنا وصاحبات نسافر؟ ما فيه. فحينئذ لا ندفع الأموال إلى النساء كما جاء في هذا الحديث إلا للحاجة من غير بخل، حتى لو ترفعت قليلا تشتري بسكوت تشتري فستان جميل بقدرة على قدرة الشخص تشتري على هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل للمرأة في مالها يعني تصرف إلا بإذن زوجها. وحسن هذا الحديث أو صحة العلامة الألباني. لما؟ لأجل هذا ما يحل لها. إذا كان عندها 2,000,000 3,000,000 تبي قررت تشتري شيء، تعالي لزوجك، إنه رجل أعطى الله من كمال العقل ما يدير، إلا كان هو من سادات التبذير هذه مشكلة. لكن إذا كان رجل معتدل عاقل فإنه فإن الله جعل له يعني مكان في هذا المال من التستشيري، جعل له مكان في هذا الحديث: يا زوجي ترانا بفعل كذا وكذا حتى تحسن التدبير في مالي. الحمد لله الحمد لله.
يرحمكم الله شيخنا.
الله أصلح بالكم. فإنها تحسن التدبير. فإنها لابد أن تكون تحسن التدبير حينئذ في مالها وتستثير زوجها في مالها ما تنفق من المال. وعلى زوجها حينئذ أن يراقب إذا جاء إرث 30 مليون 40 مليون جاء إرث ليس يعني من باب تحيير الفرص للانقضاء على مالها، لا، من باب العمل بهذا الحديث، يراقب سير الإنفاق ويوريها الحديث ويقول استشيريني في إنفاقك لهذا المال. نعم نعم أكمل. نعم
لحظة واحدة شيخنا، لحظة واحدة. قال رحمه الله، وقال سعيد بن جبير
ولذلك عفوا كما سيأتي معكم أو لعله مر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود، وقال شيخنا حسن صحيح: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها اسمتها، أي في مال في يدها، نعم، إذا ملك زوجها إلا بمشورة الزوج، مشورة الزوج. ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة. شوف، لو كانت رشيدة. نعم. قال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقا إلا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه. وقال طاووس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه. وذهب الجمهور أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن الزوج إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها لم يجوز لها. نعم. فهذا الحديث يعني فيه دلالة ظاهرة على أنها تستشير الزوج ولو كانت رشيدة، لأنه أكمل عقل. نعم. ولأنه جاء في تفسير الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إنهم النساء والصبيان. نعم.
قال رحمه الله: وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها. ورواه ابن مردويا مطولا. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم حد قال
وهذا إسناد ضعيف إن النساء أو إن النساء سفهاء الذي طاعت قيمة. نعم إسناده ضعيف في علي بن يزيد بن القاسم. نعم ففيه ضعف عن أبي أمامة. نعم ورواه ابن مردوية مطولا وقال أكمل
ورواه ابن مردوية مطولا وقال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم الخدم وهم شياطين الإنس وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاث يدعون رضي الله عنه قال ثلاث يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه.
نعم
قال
ثلاث كما في الحديث يدعون فلا يستجاب لهم وهذا صحيح كما صححه شيخنا رحمه الله قال ثلاث يدعون فلا يستجاب يعني لهم أو يستجيب لهم رجل كان تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها قيل فيها استجاب ليس مطلقا فيها هي في يدك الآن كيف تدعو عليها وهي في يدك تستطيع طلقها وتدعو عليها تسيء خلق معك وتدعو عليها ما يستجيب الله لك ورجل أعطى ماله سفيها بعد ما اعطمانه بذر يبعد يدي على السبيه اللهم عليك به بذر مالي أعطيته مالي طيب ليش تعطيش سفيه ثم تدعو عليه. نعم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد تحمل ما يأتيك إذا كان عرف ب ترك إيفاء الناس والتلاعب بأموالهم نسأل العافية. نعم ولم يشهد. نعم
قال رحمه الله وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق
الحجر بالفعل
صلى الله عليه ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي قال رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوما إلى الليل. وفي الحديث الآخر
وهذا صحيح أنه اليتيم من مات والده ولم يبلغ أما إذا بالغ ما تسميه يتيم كما يفعل بعض الناس بنت بلغت عمرها 12 أو بلغت الحلم يقول ترك يتيمة، لا هي بلغت فلا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. نعم.
قال: وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 15 سنة، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولعل من كلام ابن كثير حتى يستكمل، يعني أو يستكمل 15 سنة، ما بين المعقوفتين ليست في نص الحديث والله أعلم.
نعم.
قال: وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز:
إذن من شروط الجهاد البلوغ. تعرفون الفوضوية هؤلاء من إخوان ودواعش، ما يعني لا يعرفون بحضور دروس العلماء ولا ملازمة أهل العلم، ولا ويريدون يجاهدون غير علم. سبحان الله، غير علم. ومن ذلك من الشروط البلوغ. النبي ما أجاز ابن عمر اللي في الخندق عمره 15 سنة صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الجهاد لا يجوز فيه أن يجاهد الصغير، ما عنده قوة عقلية ولا قوة بدنية، كيف يجاهد؟ نعم. وحينئذ ينسحب هذا الأمر أيضا على قوة الجيش كله، إذا كان الجيش ضعيف لم يسلح بالسلاح المطلوب كيف يواجه الحكومات ولو كانت كافرة؟ وإن قلت لكنها كافرة قلت سلمنا لك، ما يجوز. على أنه لا يعرفون التكفير حتى يحكمون به، كل شيء عندهم طواغيت طواغيت، بس الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا، على 3 أقوال. يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فأمر من ينظر من أنبت، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب
وهذا الغريب. وهذا صحيح. عطية القرظي قال: عرضنا على النبي يوم قريظة فأمر من ينظر في من أنبت العانة، فكان من أنبت قتل. هذا دليل على البلوغ، أن يكون بالشعر على العانة، هذا يدل على ذلك. من أنبت قتل، وهذا فيه جواز كشف العورة معناها ليش
لحاجة، كما قال النبي، كما قال علي لتلك المرأة التي دست خطاب النبي بين قرونها، قالت له إيش؟ قالت له، قال لها: لا تعطيني الخطاب أو تخرجن الخطاب أو لا ألقين عنك الثياب. ولا يعزم علي الأمر إلا كان يراه مشروع في نفسه، والنبي ما أنكر عليه هذه الإرادة، فدل أنها إذا احتاجت احتاج إلى كشف عورة المرأة في قضايا أمنية، في قرائن تدل على أنها خبأت متفجرات أو شيء، أو مثلا في علاج ورم أو شيء، أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كما مر معكم في قصة موسى، وخرجه البخاري في صحيحه. كان بني إسرائيل يغتسلون عراة، وموسى يغتسل وحده، لأنه إن كان جائز قيل في شريعته، لكن موسى كان أدبا وورعا ينفرد لوحده يغتسل، فوضع ثيابه الحجر فجرى به الحجر، فتبعه موسى وعريان يضربه بالعصا، عنده ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى تمثل أمام بني إسرائيل بعورته، فعرفوا أنه ليس بآدر أي منتفخ الخصية، فبرأه الله بذلك. إذن هنا كشفت العورة، ما الحاجة؟ تبرئته. إذن كشف العورة لحاجة، لأن العورة ذريعة للزنا، والشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذرائع يرسع له لمصلحة. نعم، اقرأ.
قال: وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. إنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره، فقال عمر رضي الله عنه: انظر إليه، فلم يوجد أنبت، فذرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال الكميت في شعره: قبيح بمثلي نعت الفتاة، إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغير واحد من الأئمة.
إذا مطلوب أمران، مطلوب أن يحكم على وفق أمرين، كما هو قول جمهور الأئمة وابن عباس والحسن البصري وسعيد الصلاح في دينهم وحفظا لأموالهم، لابد عنده قوة دينية وعقلية، لأن الإنسان أحيانا يكون عنده قوة عقلية لكن ما عنده قوة دينية، صحيح ولا لا؟ تجد الإنسان سبحان الله زكي أو ذكي في عقله، ليس بزكي في دينه، كما قال ابن تيمية الجهمية: أو أوتوا ذكاء، وقال بعض العلماء: ولم يؤتوا زكاء. فما عنده قوة رادعة، شوفها ما شاء الله، أخذ يعني تقلد المناصب وصار عنده ذكاء في ذلك وصار رئيس شركة، المهم لكنه ما عنده شيء يردعه، يستثمر الفلوس التي أخذها هذه لإقامة أشياء محرمة، وما عنده قوة رادعة، فلا بد من الاثنين: قوة دينية وقوة عقلية. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله أم انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ينهى تعالى قال رحمه الله ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا أي إسرافا مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف. قال رحمه الله من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي هو عليه كالميتة والدم. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم حدثنا الأشج قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف قالت نزلت في مال اليتيم. قال وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري. عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين إحداهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم. قال ليس لي مال ولي يتيم. فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس عنده شيء فما آكل من ماله. قال كل بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به أو المعلم. وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزار عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وابن عباس
أنه يأكل منه الوصي لا يقوم عليه، ولكن غير مسرف، غير مسرف. نعم، ويأخذ حاجته، ولا لأنه قال لا ولا تأكلوها إذا قمتم عليهم، ولا تأكلوها ينهى الله على كرمتهم من غير حاجة ضرورية، إسرافا وبدارة، لكنه لا يسرف، لا يسرف فيما أحتاج إليه إذا كان يقوم عليه، إذا كان يقوم عليه. نعم.
قال وقال ابن أبي حاتم وقال عفوا وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردوية في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عفوا وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرابها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول وهو عدم أداء البدل. يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري والثاني نعم
لأنه بعد لأنه يعني من أهل العلم مثل عبيدة السلماني وسعيد بن جبير مجاهد قال يأكل من مال يتيم لكن يسجل كل ما أكل منه يسجله ويعطيه البدن إذا كبر وهذا قول أوزاعي يعطيه إذا كبر البدن يخليه مثل الدين عليه لكن الحديث ما في هذا الحديث ما في هذا ما قال له النبي وأرجعه ويكون عليك دين يأخذ بحاجته ولا يسرف. نعم.
قال والثاني يعني القول الثاني
لا نعم. يسرف نعم لا يجحف ولا يسرف لا يجحف مال يتيم أو كما قال ولا متأثم أي متخذ منه أصل المال وأثرة الشيء أصله فيكون المقصود منه يتصرف في ماله على ما يصلحه من تجارة إذا كان أمين عارف من تجارة أن يأخذ منه ما يحتاج من غير إجحاف مال يتيم ولا سرف. يقال لك أنت لك إذا ملك مفاتيح صاحبك أو ملكت مفاتيح بيت صديقك أضافك عنده يومين ثلاث راح يصلي نوم في النوم متأخر لأنك مسافر ما رحت الصلاة فتحت الثلاجة وجدت عنب يعني هذا عنقود عنب في الثلاجة لا تسرف مثلا العنب العنقود في 30 حبة تركت له واحدة بس ليش تركت له ذي واحدة مرة جحفت لو تركت له مثلا ثلثين لو تركت له وفي نفس الوقت ما تقول مرة في إضافة مادية تروح وتأخذ أو يعني تفتاع أشياء من بيته من غير إذنه من غير فهذه الأشياء التي أبيحت وستثنيت لها مقاديرها لا تستعمل فيها إيش عقلك وتترك الانضباط الشرعي فيها. لا.
قال رحمه الله لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خثيمة قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعفف، إن استغنيت استعفف، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. طريق
هذا الأخرى. هذا الأسم الورع. الأسم الورع. نعم.
قال سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال لي عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك، وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك، وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابع، ثم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة فإن كان إلى أكل الميتة. فإن
إذا من كان غني استعفف، لأنه قال من كان غنيا فليستعفف عن ماله، من كان فقيرا فليأكل معروف أي بقدر قيامه عليه. نعم. وأما إن يكون غني ويأخذ، فإذا أخذ منه الغني لغير حاجة، نعم، فهذا ينبغي أن يرده. نعم.
قال وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري
أعد الأخير هذا.
وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب
الغني المستغني ما يحتاج، في نظر أيضا يعني يأخذ من ماله كما شاء، ثم يقول أرد، ما يدري قد يرد وقد لا يرد. نعم.
قال وقال
أكمل.
وقال رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية، فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء، وهذا بعيد من السياق، لأنه قال ومن كان غنيا فليستعفف يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم، أي بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم، فحينئذ سلموا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوسة، مدخلة مروج حسابها، مدلس أمورها. الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين.
لا تأمرن،
صلى الله عليكم شيخ، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم.
هذا يدل على أنه ليس الصلاح كل شيء، ليس الصلاح كل شيء. واحد يقحي نفسه في أي شيء يقول أنا صالح، ليش ما يثق فيه فلان؟ في اعتبارات أخرى مثل القوة في الإدارة، قوة إدارة مال اليتيم مثلا، فلا يصلح أن يتولى مال اليتيم إنسان ضعيف ما يعرف كيف يديره وما يعرف كيف ينفق وعنده ضعف، إذا أخذ مال عنده ضعف وتأول فاسد يأخذ منها ومدرشلون، فيبتعد حتى ينجو من عذاب الله. نعم، وفي هذا إشارة لحكمة الله أيضا، أن بعض يقول أنا صالح ما يرزقني الله، إيه فيك ضعف، لو رزقك الله لضعفت نفسك واشتريت فيها أشياء حرام وفعلت وصرت من صالح، فأحسن تبقى هكذا يعني في درجة من المال بحيث أنك تصل لله ويدخل جنته، والله يكون أراد بالله فيك خير إنه ما وسع عليك الدنيا، يعلم منك هذا سبحانه. فثق في الله وفي أقداره وقسمته ولا تكن من الجاهلين. طيب ننتقل